السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز، وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج. ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة، وكذلك الرطبة كل جزة
كل
وكذلك الرطبة كل جزة والحصاد على المشتري. فإن شرطه على البائع بطل البيع. وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء.
دون الأصل،
دون الأصل
موجود عندكم؟ دون الأصل
ليست عندك يا شيخ؟
لا لا، لكن الطبعات اللي عليها الشروح
عندك
زركشي والمغني
محمد موجود عنده.
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل. نعم.
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو مما للبائع وما عداه، فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو مما للمشتري. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه، والشركة والتولية والحوالة به كالبيع، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ. وعن أبي عبد الله: الإقالة بيع، ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة. وإذا اشترى صبرة على أن كل كيلة منها بشيء معلوم جاز، والله أعلم.
كيلة أو مكيل
سم،
على أن كل مكيل منها بشيء،
على أن كل كيلة منها. أجيب عندك مكيل؟ عندي كيلة.
والإشكال أن المكيل يطلق على الكثير والقليل،
أحسن،
والكيلة الواحدة، كأنها أوضح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول التي هي الشجر والنخل وهي ما يحمل الثمار، والثمار معروفة هي ما يحمله تلك الأصول وتنتج عنه، ما ينتج عن هذه الأصول هو الثمرة، والأصل هو الوعاء لهذه الثمرة، كالأم بالنسبة للولد والحمل. بيع الأصول والثمار. قال رحمه الله: من باع نخلا مؤبرا، وعرف التأبير بأنه ما قد تشقق طلعه، ما قد تشقق طلعه. أولا التأبير هو التلقيح والأخذ من طلع الذكر وجعله في طلع الأنثى، والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند أصحاب الشأن كتلقيح الذكر للأنثى من كل نوع، من كل جنس. فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يخلط بطلع الأنثى، فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما، وهذا من بديع الحكم الإلهية، وإلا فالله قادر على أن تنتج الثمار من غير هذا الفعل، لكن هذه حكمة إلهية، جعل من كل شيء زوجين اثنين. الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها المطر، والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق أو غير ناطق أو جماد كما هنا، يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما، فيحصل ما الحبل أو ما يشبهه كما هنا. فسره بأنه التأبير بأنه تشقق الطلع، والمعروف أن التأبير هو التلقيح، هل يمكن التأبير قبل التشقق؟ نعم
الأصل لا، لكن قد يحتاجون إليه شيخ إذا تأخر التشقق.
إذا تأخر التشقق
قد يحتاجون إليه،
قد يحتاجون إليه فهم يشقونه،
هم يشقونه.
نعم. فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بأنه تشقق الطالع باعتبار أنه يؤول، إذا تشقق طالعه يؤول إلى التلقيح وأنه حان تلقيحه، هو تفسير الشيء بما يقرب منه، وإلا فالأصل أن التأبير هو التلقيح. من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا، فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع متروكا في النخل إلى الجذاذ. ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها، لأن هذا إفساد وإتلاف للمال، هذا إفساد وإتلاف للمال. فالثمرة للبائع متروكا في النخل إلى الجذاذ، في بعض النسخ متروكة، ثمرة متروكة، وكأن هذا أقرب. في النخل إلى الجذاذ، وهو قطعه عند تمام نضجه، إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، الثمرة للبائع لماذا؟ إذا تشققت تعب عليها فهي له، إذا اشترطها المشتري تكون تبعا لأصولها فهي له. وجاء بالاشتراط الخبر، من باع عبدا وله مال
ماله لسيده،
فماله لسيده إلا يشترطه المبتاع. ومثله ما معنا. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد. نعم.
هل يشترط رضا البائع
في إيش؟ لا، ما هم موافقا على البيع إلا إذا رضي، لن يوافق على البيع إلا إذا رضي، ما فيه إجبار. هو إذا اشترط قال أنا أريد الثمرة مع الشجر، إن عجبه ورضي بهذا الشرط وإلا ما صار بيع، لأن الشرط قبل تمام العقد، ما يمكن يكون الشرط بعد تمام العقد. وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، يعني الشجر بقية الأشجار مثل النخل، شجر العنب وغيرها من الثمار التي تحملها الأشجار، لكن هل يلقح غير النخل؟ لأن الآن الحكم مربوط بالتلقيح، إذا لقحت فهي للبائع، وإذا لم تلقح فهي تبعا لأصلها. طيب، كذلك بيع الشجر، أول من باع نخلا مؤبرا يختلف حكمه عن غير المؤبر، لكن وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد فهو كثمر الشجر الملقح. إذا ظهر ولذلك كأنه احتاج إلى تفسير التأبير بتشقق الطلع بمجرد ظهوره، وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الأشجار، ولذلك قال وكذلك بيع الشجر إذا كان في ثمر باد، يعني كأنه تعب عليه وسقي حتى وصل إلى هذه المرحلة فهو له. طيب، تشقق طلعه ولم يؤبر، لمن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أنه للبائع، ولو لم يؤبر يلقح، لأنه فسر التأبير بتشقق الطلع، يعني الكلام تفسيره بمجرد التشقق لا شك أنه مؤثر لو أخذناه بحرفيته. وإذا قلنا المراد بالتشقق هنا هو التأبير لأنه من لازمه، أو جرت العادة بذلك أنه إذا تشقق أنه يؤبر ويلقح. قال الأول في بيع الأصول، فهل تتبعها الثمرة تتبع الأصل؟ وحينئذ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبدو صلاحها تبعا لأصلها. في المقطع الأول في بيع الأصول، والذي يليه في بيع الثمار، لأن الباب بيع الأصول والثمار. عرفنا أنه إذا باع الأصل وعليه ثمرة لا تخلو إما أن تكون هذه الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة، فإن كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطها المشتري، وإن لم تكن مؤبرة فهي تبع لأصلها للمشتري. إذا اشترى الثمرة دون الأصل، إذا اشترى الثمرة دون الأصل، وهذه يكثر السؤال عنها وتداولها بين الناس، يسمونها إجارة. يأتي شخص يستأجر هذا البستان، وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن الإجارة من لازمها أن ترد العين. فهل مستأجر البستان الذي يريد أن يجذ الثمرة ويبيعها هذا مستأجر؟ لا، لأن المستأجر ينتفع بالعين ويردها. ومن يأتي ليستأجر بستان هذا يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه، وإلا المستهلك لا يستأجر، لأن الاستئجار أو الإجارة على المنفعة ليست للأصل، صارت الأصل صارت بيع. هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة، نستأجر هذه النخلة لينمو فيها النبات الذي نشتريه. إذن عادت المسألة إلى
الشراء،
البيع، بيع الثمار التي لم يبدو صلاحه. ويقولون هو نظير ما يستأجر لطفل الأنابيب مثلا، يعني التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ نعم، يستأجر طفل الأنابيب، يستأجر له مكان يعيش فيه، لأن رحم أمه ما يمكن يعيش فيه. فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه إجارة. هم نظروا إلى الأم أنها مستأجرة ولم ينظروا إلى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة. حقيقة العقد على الشجرة ولا على الثمرة؟ على الثمرة. وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه. نعم.
لو اتفق على جزء مشاع من الثمرة نكون داخل في مسألة المزارعة، بعكس ما لو حدد شيء يعني أجرة محدد.
المزارعة متى تبدأ؟ زرع من تسلمه أرض ليزرعها،
أو يقول مساقات.
أي مساقات ممكن، لكن ما أظن المساقات لا يثبت عقدها إلا بعد أن تنتهي الثمرة.
ما يفرق بين لو كان أجرة محددة معلومة تمنع أو جزء مشاع من الثمرة فيكون بين الشركة والمساقات.
لكن الشركة في حقيقتها بيع، بيع لجزء من الثمرة. الشركة بيع لجزء من الثمرة ولو كان مشاع، لكنه بيع قبل أن يبدو صلاحه. مثل هذا العقد كثير كثير في الناس الآن، يأتي إلى صاحب المزرعة ويقول أجرني مزرعتك. شلون يأجرك مزرعته؟ هو مراده الثمرة. نعم يا أخي. عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء، لأنه لا يأمن العاهة على ما سيأتي، ولا يأمن الثمرة إلا إذا بدا صلاحه بالحمار أو أصفار وطلع النجم الذي هو الثريا. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز، لكن إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟
جاس.
نعم، من اشتراها علف ما يشتريها ثمرة للأكل، اشتراها علف لدوابه بشرط القطع. أما إذا اشتراها بشرط التبقية فهذا الذي فيه المنع، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم. شو ما فيها ثمر يعني قبل أن تثمر؟ هو يستأجر الأرض ولا يستأجر النخل؟ هو ما يريد إلا النخل، يستأجر النخل. الآن كيف تكيف مثل هذه المسألة؟ هي ما فيها إلا أنه يريد الثمرة. يريد الثمرة، والثمرة مشتركة بين المالك الأصلي البائع والمشتري. إيه هذا الأصل. نفس الشيء إذا استأجر الشجرة. لا لا، نفس الشيء بل أشد. بلا شك ممنوعة. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبدو صلاحه على الترك يعني بشرط الترك إلى الجذاذ لم يجز، لأنه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه وقد جاء صح النهي عن ذلك. وإن اشتراها على القطع جاز لاحتمال أن يريدها كذلك ولو لم تصلح للأكل بل للدواب مثلا. وإن اشتراها على القطع جاز، لأنه إذا قطعها هل تطرق إليها عاهة؟
لا، أمنت.
لا، أمنت على وضعها وإن كانت غير صالحة للأكل. يقول لو قال هذه المزرعة لك بالإيجار وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع، كأنه أخذ مبلغ تحايل. هذا حيلة إلى ارتكاب المحرم، فهي من حيل اليهود صلى الله العافية. وإن اشتراها على القطع جاز، فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع. اشتراها بنية القطع أو بشرط القطع ثم تركها، سافر وترك صاحب المزرعة وقفل الجوال، تركها إلى الجذاذ، تركها حتى يبدو صلاحه. البائع باع عليه علف ما باع عليه تمر. نعم. وقيمته أقل بكثير من قيمته لو كان تمرا، ولو باعه تمر لم يصح العقد لأنه لم يبدو الصلاح. وباعه هذا الطلع غير الصالح للأكل بما يستحق من قيمة، فإذا تركه حتى إلى حتى يبدو صلاحه وبطل البيع، لأنه حينئذ إبرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبدو صلاحه. نعم. انشغل ولا سجن؟
نعم. ثم جاء وجدها، هل يتلفها ولا هي
ناضجة؟ لو تركها بطل البيت.
نعم.
ويأخذ ما دفع فقط. هو إذا قبضها وانتهى قطعها اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها إلى رحله ووضعها في مكان يمكن أن يستمر فيها النضج أو أدخل عليها مركبات أو شيء من المستحدثات، ما حد بيمنع، الحلال يتصرف فيه ملكه. أظن أبو عبد الله بيذكر كان الناس يقطعون البلح الأخضر ويغلقون عليه إناء محكم، صح؟ نعم، ليلين البلح، فيه شدة، الأخضر فيه شدة، لكن إذا وضع في إناء، تذكر شو محمد؟
لا ما هذا ما أذكر،
أو ما هو عندكم؟
والله أمر ربما إنما موجود عندنا.
يجعلونه في إناء محكم، يطبقون عليه في إناء محكم ثم يلين. وقل مثل هذا في الموز مثلا، يوضع في درجة حرارة معينة وينضج، نعم، ولا ترج، وكثير من الأمور بهذه الطريقة. لكن إذا قطع اشتري بنية القطع وتم بأي طريقة من وضع، ملكه ونقل حازه إلى رحله، تصرف فيه كيف ما شاء. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها، نعم، مثال لكن يبدو صلاحه، هم بدو صلاحه، يعني صلاحيته للأكل، جاهزية للأكل، نعم، يعني إذا بداية اللون في التمر، هل معناه أنه جاهز للأكل؟ هذا بدو صلاحه.
لا يقال أحسن الله إليك متى ما أمنت
العاهة
حتى ولو لم يبدو
جاهز، لكن هناك علامات وضعها الشارع،
لكن في غير التمر
هو سيأتي صلاح،
مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا، إذا أمنت العاهة ولو لم يبدو صلاحه، لأن الآن أكثر تجار موز يقطعونه أخضر،
ولو أخضر
ويعبى أخضر
بعد صلاحه وأمن يا شيخ،
لا يؤكل، لا يمكن أن يؤكل،
لا يؤكل. أنت الآن إذا بدأ صلاح التمر بأن لون وحده من نخلة، خلاص بدأ صلاحه. نعم. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ جاز، لأنه ما في تحايل وقد أمن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول إليه الحال، ولا محظور في هذا. فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، يعني حتى يشقح أو يحمار أو يصفار كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وإن كانت ثمرة كرم يعني عنب فصلاحها أن تتموه، أن تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة إلى الحلاوة، يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل إلى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة، يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن أن يؤكل معها ينتقل منها إلى طور آخر. أن يتموه حلوا، أن تتموه يعني حلوا، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج في الحب يشتد يشتد. ويقول العوام يدجن، تعرفون معنى يدجن؟ ها وهل سدير يعرفون يدجن؟
لا والله يا شيخ.
شو يقولون؟
ما أدري والله يا شيخ.
أنت بعيد عن المزارع.
أي والله بعيد عن
شيء. لا وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج، ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان. القثاء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب، وإن اختلف الشكل. والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الأرض وما أشبهها إلا لقطة اللقطة، يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لأنها ترى، لكن لو اشترى لقطتين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يدرى. اللقطة الثانية غيب، يمكن ما تطلع أو تطلع نضوة ثمرتها صغيرة أو أكبر من هذه اللقطة، ففيها الجهالة والغرر. اللقطة الظاهرة يجوز بيعها لأنها مرئية معلومة بالرؤية، أما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لأنها مجهولة.
لكن أحسن الله إليك، هل يفهم هذا أنها لا تباع إلا إذا أمكن التقاطها؟ قبل ذلك لا تباع.
لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها أو بربع حجمها، وقال له بعد شهر جرت العادة أنها تصل إلى هذا الحجم، وأنا أبيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني، الله يظهر أن الجهالة موجودة. الجهالة موجودة ها؟ هو بدأ صلاحها، لكن يبقى أنها التمر إذا بدأ صلاحه لا يزيد حجمه، هذا يزيد حجمه، يمكن يتضاعف 5 أضعاف. ما تشوف الباذنجان وشنه بالسوق، تشوف القثة والخيار وشون يجي.
الشارع وضع
لا لا، مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة شيء، والثمار التي ينظر فيها الحجم مسألة النخل والعنب وما أشبه ذلك، حجمه ما يزيد. المهم أنه يأمن العاهة إذا بدأ في الصلاح، هذا يزيد حجمه يمكن 5 أضعاف يزيد، ويمكن ما يزيد. فأنت إذا اشتريت والاستلام بعد شهر أو شهرين يتغير المبيع، تغير يصير غير المرئي، ولا يمكن ضمان ما يؤول إليه باعتبار الماضي المضطرد لأن هذا غيب. المقصود أنه يبيع هذه اللقطة، لكن هل يشترط أن يشتري هذه اللقطة بشرط القطع، أو لا يجوز أن يتركها، أو يشترط على المشتري يقول ما أنا بلاقطها إلا بعد شهر؟ إيه، لكن البيع حصل على هذا الموجود على 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 الحاضر، كونه يتركها إلى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع، والبيع على الحاصل
لا يظهر فيه حرج يا شيخ.
ها؟
لا يظهر حرج.
ما في حرج.
لا يظهر حرج.
لو اشترى منك عنز ولا شات ما تم نموه وقال خلي عندك شهر، خلي عندك شهر ترعى مع غنمك، ويوم صار بعد شهر إلى ضعف حجمها. البيع على 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 العين وقت العقد، والقدر الزائد ذلك على ما يتفقان عليه. ها انتهت. لكن الكلام على القبض ايش معناه؟ سيأتي سيأتي، لأن إذا تم قبضها فضمانها على المشتري، إذا تم قبضها على ما سيأتي إذا كانت مما يلزم فيه القبض. قال وكذلك الرطبة كل جزة، وكذلك الرطبة كل جزة مثل البرسيم والخس والكراث، كل جزة تشتري هذه الجزة المعلومة بطولها وعرضها، ولا تشتري الجزة التي تليها لاحتمال أن تختلف عن هذه المرئية. قال والحصاد على المشتري، والحصاد على المشتري لأنه ماله. نعم.
وكذلك
لأنه ماله.
وكذلك الالتقاط يا شيخ،
وكذلك الالتقاط والجز كله على المشتري لأنه ماله، فإن شرطه على البائع بطل البيع. لماذا؟ نعم، بيع، نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالشرط الذي يجمع مع البيع. منهم من يقول كل شرط، اشترى ثوب واشترط خياطته، اشترى ثوب واشترط تفصيله، اشترى حطب واشترط تكسيره أو نقله، بيع وشرط. لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور أهل العلم مؤثر أو غير مؤثر؟ نعم غير مؤثر. فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه الذي خالف مقتضى العقد أو يخالف ما في كتاب الله ولو كان 100 شرط؟ وعلى هذا إذا اشترط الحصاد على البائع، فإن شرطه على البائع بطل البيع. حصاد على المشتري ومشى على أنه إن شرطه على البائع بطل البيع، وقلنا إن هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب. عند من يصحح هذه الشروط يصحح أن يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذ. وإذا باع حائطا، وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز، لأن هذه ثنيا، ونهى عن الثنيا ما لم تعلم. يقول صاع معلوم، لكن هذا الحائط فيه أنواع من الثمار، حائط فيه 100 نخلة، باعه، باع ثمرته واشترط صاع من غير أن يبين أن هذا الصاع من هذه الشجرة أو من النوع الفلاني، فهو مجهول. احتمال أن يقول المشترط أنا والله مستثني صاع سكري أو نبتة سيف أو شيء من الأنواع الثمينة أو عجوة، قال الثاني لا أرى أن شارط خضري ولا صفري ولا شجرة من الأنواع التي هي أقل. وهذا هو السبب للجهالة. لكن إن استثنى نخلة أو شجرة بعينها قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك إلا هذه النخلة. الآن البيع إذا باع حائطا البيع على الأصول ولا على الثمار؟ نعم إذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز. فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينه هناك فرق بين بيع الأصول والثمار في هذا. إذا باع حائط يعني النخل واستثنى صاع غير معين نوعه هذا مجهول. باع الثمرة واستثنى صاع غير معين باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاع من هذه الثمرة نفس الشيء. لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها أو استثنى هذه النخلة أو ثمرة هذه النخلة جاهز لأنها معلومة.
حتى الصاع صار عليك ولا صار معلوم؟
إذا صار معلوم انتهى الإشكال. لم يجز. فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز. وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع مطلقا ثمرة دون الأصل. هناك صور اشترى ثمرة دون الأصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل هذه صورة لحقتها الجائحة بعد جذاذها ووضعها في البيدر لحقتها الجائحة بعد نقل المشتري إياها إلى رحله. يختلف الحكم ولا ما يختلف؟
يختلف.
ها؟ هذه ثلاث صور اشترى الثمرة دون الأصل فنزلت آفة سماوية فأتلفتها وهي على رؤوس النخل. هذا واضح أنه داخل في كلام المؤلف. جذها ووضعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الأرض هل نقول تم قبضها أو لم يتم؟ إذا كيلت تم قبضها وإذا جلدت بعذوقها وضعت على الأرض ما تم قبضها. لا يتم القبض إلا بالكيل. أما إذا نقلها إلى رحله انتهى الإشكال. لكن إذا بيعت جزاف هل يلزم كيلها؟ ما يلزم كيلها. تفضل. نعم. قال رحمه الله وإذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. اشترى الثمرة دون الأصل فعرفنا أنها إذا لحقتها الجائحة وأتلفتها وهي على رؤوس الشجر هذا يدخل دخولا أوليا ولا إشكال فيه ولا تردد فيه. وإذا لحقتها الجائحة بعد أن جذت وضعت على الأرض فيكون الأمر تبعا لقبضها. وسيأتي القبض في مثل هذا. وإذا جذت ونقلها إلى رحله برئت عهدة البائع وكل هذا إذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين. وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج إلى قبض. مكيل أو موزون أو معدود يحتاج إلى قبض، وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج إلى قبض. وقد جاء في الحديث نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وجاء أيضا بلفظ العموم نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة. طيب اشتريت سيارة من الوكالة، اشتريت سيارة وأبرمت العقد وهي في مكانها، ما قبضتها فتلفت، ما أخرجتها ولا حزتها إلى رحلك، هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة. مقتضى كلامه أنها من ضمان المشتري. وهناك ما هو أشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الأخرى، رمت العقد على صفقة كتب فتلفت، ما قبضت، وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة، فهي من ضمان المشتري على كلامه. يقول وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض. يعني هذا كلام على إطلاقه، يعني أي بيع أي مبيع يباع قبل أن يقبض إذا لم يكن من الأنواع الثلاثة، دفعت قيمة ثلاجة، طيب اشتريتها بالتلفون وحولت القيمة بالصراف، هل لك أن تبيعها في مكانها؟
قبل قبضها.
قبل قبضها ما حصل شيء على كلامه، لك ذلك لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة. ها؟ شو؟ المعدود مثل ما يباع بالعد، مثل الفواكه ومثل غيره. ها؟ شو؟ لا ما هي بالعدد، لا لا السيارة ليست معدودة. والمذروع هل يدخل في هذه الأمور أو لا؟ يقولون قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه، قالوا ذلك. طيب ما عدا هذه الأمور لا تحتاج إلى قبض، مثل ما قلنا في السيارة أو الثلاجة.
يكون مراد المؤلف ما يتعلق بالضمان وعدم الضمان فقط بغض النظر عن قضية بيعه.
فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، يعني هل هذا في الضمان فقط أو في سائر التصرفات؟ نعم أيوة. لا لا هذا حصر عنده، إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو مال البيع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض. هل نقول أن هذا خاص في مسألة الضمان والتلف، أو نقول أن هذا حتى يشمل سائر التصرفات؟ فللمشتري أن يبيع السلعة وما رأاه، اشتراها بالتلفون ودفع قيمتها إليه يبيعها،
لكن أحسن الله إليك لما أضافها إلى البائع قال فهو من مال البائع.
إيه؟
يعني كأن هذا يفيد أن ما عدا يكون من مال المشتري فله أن يتصرف، لا يضمن ولا وله التصرف.
معناه إذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمتها لا ونبيعها،
ظاهر كلامه هذا،
الظاهر كلامه واضح، مثل الثلاجة ومثل الأرض أيضا. لا لا ما هي معدودة، واحدة مو بشيء إلا سيارة ثلاجة واحدة. لا لا لا، مثلا مفترض من شخص يشتري سيارة واحدة، أتى بعدد ولا شيء، ولا جرت العادة أن تباع بالعدد. ما لا يستطاع نقله كالأراضي هذا بالتخلية، لكن السلع الثقيلة مع إمكان نقلها 1000 طن من الحديد، هل نقول حكم الأرض بالتخلية أو نقول هذه منقولة لا بد من قبضها، القبض المعتبر في مثلها؟ سبق عندنا الإشكال في قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لا، النص على أطعمة منصوص على السلع أيضا، يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص. نعم. ما يحتاج إلى قبضه من مكيل وموزون ومعدود نأتي إليها. وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، فإن تلف من مال المشتري، يعني الذي لا يحتاج إلى قبض، مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف، تلفها من مال المشتري لأنها لا تحتاج إلى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض، لم يجز بيعه حتى يقبض، الذي يحتاج إلى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المعدود، مع أنهم في المذهب يدخلون المذروع أيضا. ويقولون قبض كل شيء بحسبه، تجي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم تباعها في مكانها، وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحاز إلى الرحل وينقل. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض أو يقبض. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. الشركة فيه، شريت هذه الكمية أو هذه المزرعة ولم تقبضها، اشتريتها بالآصع فهي مكيلة، قبل أن تقبضها جاءك واحد يقول بعلي نصفها، ترى أنصاف بيني وبينك وهذه قيمة النصف، يجوز إلا ما يجوز؟
ظاهر كلامه لا،
لا يجوز. الشركة فيه وهي بيع البعض من السلعة. التولية، اشترى هذا البستان بكيل أو وزن ثم جاءه من يقول أدخل مدخالك، خلاص أنا أدفع المال أنت دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي، هذه تولية. والحوالة به كالبيع، اشترى هذا البستان وفيه 500 صاع وهو مدين 500 صاع سلم لشخص آخر، فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي، بعد القبض يجوز ولا ما يجوز؟
بعد القبض
يجوز، وقبله
لا يجوز.
كل هذه لا أحكام البيع، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، والظاهر في أنها فسخ، لأن بين المتعاقدين ندم المشتري فأقاله البيع، ما صار شيء، فسخ البيع. وعن أبي عبد الله رحمه الله الإقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكية.
قبل القبض يكون من العينة؟
وين؟
قبل القبض كان باع قبل القبض.
لا هو هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتوليه، ما رجع إليه عن ماله. باع قبل أن يتم ملكه عليه، قبل تمام الملك. يعني عقود الإرفاق غير عقود البيع. الآن قال الإقالة فسخ، ما ألحقت لأن ليس فيها معاوضة. واحد قال عندي لك كتاب المغني، نعم أبهديك كتاب المغني، قلت مقبول جزاك الله خير، وأنت عندك المغني، جاء واحد قال بيعه علي، يحتاج قبض ولا ما يحتاج؟ القبض من أجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات لئلا يحصل غرر بين البيع والمشتري. لكن أنت لو حصل غرر لقيت جزء منه مقطوع تترجعه؟ ها؟ في الهدية والهبة. من أجل شيء، من القبض المشترط من أجل إيش؟ من أجل مقاصة، لو حصل خلل ولا شيء ترجع. لكن لا صار هدية تقول الله ما تقول فقير جاء يشحد، ما يعطيه واحدين ثوب، يوم ناظر قال الله ما في كبك ما بيه أنا. فالقبض والحيازة كلها من أجل أن تستوفي السلعة من غير غرر ولا جهال، تستوفي حق كامل. وعن أبي عبد الله الإقالة بيع، وعلى هذا فلا يجوز أن يقيله قبل أن يقبض، ولا يرجع على صاحب المحل قبل أن يقبض. ها؟ ظاهر أنها فسخ، ظاهر هذا وقول الجمهور، لكن نجم السنن قال بيع، وش تسوي بك؟ ها؟ هو إذا تم قبض الثمن، استلم البائع الثمن ثم عند الإقالة قال خذ زلعتك وأعطني الثمن، فيها شبه من البيع، فيها شبه من البيع. لكن إذا كان الثمن ما سلم والسلعة عند صاحبها وقال أقلني، وش اللي ما فيها أي وجه من البيع، والمرجح أنها فسخ وليست بيع، فلا تثبت لها أحكام البيع. وإذا اشترى صبرة طعام، صبرة كومة من الطعام، لم يبيعها حتى ينقلها، لأن ما يكال يقبض بالكيل، لكن هذه لا تكال، فكيف تقبض؟ بالنقل. قال وإذا اشترى صبرة من طعام أو صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، عرف مبلغ عنده صبرة طعام يعرف أنها 100 صاع، ثم يجي واحد يشتريها بقيمة متوهما أنها أكثر، هذا المشتري وهذا يعرف أنها 100، إذا كان يعرف وطولبت بثمن أكثر لأن الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف، افترض أنها صبرة يعرف صاحبها أنها 100 صاع وكل صاع 10، وجاء من يسومها 2000 يظنها 200، وهذا يعرف لا يجوز له أن يبيعها على أنها صبرة، لابد أن يخبر على أنها. لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان مقدارها؟ يعني إذا قال له بألفين هو بيقول له مئة صاع؟
لا
بيجحد عنه. لكن لو قال له بألف وخمسين مثلا والصاع بعشرة قال ترى فيها ترك زدت شوي لأنها مئة صاع، ما يتردد في إخباره، فيحصل بذلك الغرر. ويأتي المسترسل، بعض الناس يخطئ في التقدير، يخطئ في التقدير، بعض الناس مسترسل تسأله بكم الكتاب يقول كلفين وهو ما يسوى خمسمية، وتسأله عن هذه السيارة يقول تسوى مئة ألف. فمثل هذا المسترسل، نعم بعض الناس يشابهون الخراصين الذي يخلصون النخل، ما يزيد ولا ينقص إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، مثل هذا ما يحصل له غبن، وليس للناس مثل هذا. فإذا عرف المقدار فإنه لا تباع صبرة، وقد علم المقدار، كما أنه إذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال أن يخسر يسير أو يربح شيء يسير هذا لا إشكال فيه. وإذا اشترى صبرة طعام لم يبيع حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، جاء يعاد من المكتبة مجلد مجلد صاحبها كم؟ 5000 مجلد. فجاء واحد قال ما شاء الله 15000 هذه، ويعطيه قيمة على أنها 15000، ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها. ولم يبيعوا صبرة، وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز، أو كيلة، وإذا اشترى صبرة صبر الطعام هو يعرف أو ما يعرف، لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع، لأن بيعت عليه أن كل صاع بكذا بالغة ما بلغت، فهو لن يخسر ولن يتضرر، مثل ما لو استرسل وقدرها أضعاف ما هي عليه. وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل أو كيلة منها بشيء معلوم جاز، كل صاع بعشرة سواء كانت مئة صاع أو أكثر أو أقل.